إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتابع اليوم إن شاء الله ما يتعلق بموضوعنا الفقهي في شرح كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. وكنت سئلت في الأسبوع الماضي سؤالا وترددت في الإجابة، أحد منكم يستحضر ما هو السؤال؟ سؤال سئلت عنه في الأسبوع الماضي وترددت في الإجابة وقلت أراجع، إيش السؤال؟ أيوة، السؤال كان لما تعرضنا لوجوب أن يستر المسلم نفسه عند قضاء الحاجة، قلنا هذا سهل بالنسبة للإنس أن تستتر منه، لكن كيف يستتر أحدنا من الجن من الشياطين؟ فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ستر أو ستر ضبطت بالوجهين، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا أراد العبد المسلم أن يخلع أو ينزع ثيابه أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو. فكان السؤال من بعض إخواننا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الإنسان إذا دخل الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث من الخبث من الخبث والخبائث، وقلت أنه يدعى بهذا الدعاء، لكن هذا الدعاء لا علاقة له في قضية صرف أعين الجن، يعني أنك إذا قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا لا يلزم منه أن تصرف عنك أعين الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول بسم الله الذي لا إله إلا هو. الكلام واضح؟ وكان التردد في بسم الله أو بسم الله الذي لا إله إلا هو، وسبب هذا التردد أن أكثر الرواة رووا الحديث ستر ما بين أو ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول العبد إذا أراد أن ينزع ثيابه بسم الله. وعند ابن السني ذكر بإسناده من طريق عبد الرحمن من طريق عبد الرحيم ابن زيد العمي قال بسم الله الذي لا إله إلا هو. وهذا الرجل أعني عبد الرحيم ابن زيد العمي متهم بالكذب، اتهمه يحيى بن معين بأنه كذاب، فالصواب عند المحققين من أهل الحديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول العبد إذا أراد أن ينزع ثيابه بسم الله. هنا التردد الذي قلت إن شاء الله نراجع الحديث. أما قضية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذه لا تمنع أعين الجن، الذي يمنع أعين الجن إذا أردت أن تنزع ثيابك، سواء كان نزع الثياب في قضاء الحاجة أو في غير قضاء الحاجة، حتى لو أنك تريد أن تغير ثيابك في غير قضاء الحاجة وستظهر عورتك نقول لك تقول إيه بسم الله، ولا يجوز أن تزيد الذي لا إله إلا هو لأن هذه تفرد بها فيما علمت أحد الكذابين وهو المدعو عبد الرحيم ابن زيد العمي، وهو متهم بالكذب. وقال الحافظ ابن حجر: متروك، كذبه يحيى بن معين. إذن فليصحح الجواب في الشريط السابق، الشريط السابق يصحح الجواب على هذا التحقيق الذي فتح الله به ويسر الله به. هذا الكلام واضح؟ طيب الحمد لله. يأتي الكلام في الشرح. طيب قال رحمه الله: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف. انتهينا إلى هنا في الدرس الماضي باختصار الحديث الذي يقضي حاجته يلزمه شرعا أن يستتر حتى لا يرى عورته أحد. ثم بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وقلنا إن هذا صحيح ثابت من حياء النبي صلى الله عليه وسلم مع الله تبارك وتعالى. وتعرضنا متى يجوز للمسلم أن يظهر عورته ومتى لا يجوز إلى آخر ذلك. قال: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف. وقلنا أن الناس في الزمن السابق ما كان عندهم الحمامات في البيوت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراد أبعد. وعلقنا على بعض الناس يأتي يقضي حاجته قريب من الناس ويظهر العورة المغلظة أو المخففة، هذا كله لا يجوز إطلاقا، فإن الله عز وجل أمر بحفظ العورات حتى لو كان بين الرجل والرجل. وعلقت على الناس الذين يخرجون من الحمامات في المسجد يأتي للوضوء فيكشف عن فخذيه، وهذا موجود في كثير من المساجد، تجد الرجل جالس يتوضأ وقد كشف عن فخذيه، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه مر على بعض أصحابه وقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، وهو الصحابي جرهد أو جرهد رضي الله عنه، يا جرهد أو يا جرهد غط فخذك. مر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن فخذي وقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة. وقال مالك أو أجاز الإمام مالك إظهار الفخذ ولم يرها من العورة، والحديث حجة على قول الإمام أو على رد على الإمام مالك رضوان الله على الأئمة جميعا. نبدأ بالدرس الجديد. قال: على المتخلي الاستتار إلى أن قام، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، إلى آخر ما قال. إذن عندنا اليوم إن شاء الله ثلاثة أمور. الأمر الأول قال: ترك الكلام. الأمر الثاني: الملابسة لما له حرمة. الأمر الثالث: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. فأقول بالله التوفيق: ترك الكلام، إذا أراد المسلم أن يقضي حاجته فإنه ينبغي له عند قضاء الحاجة أن يتحلى بآداب. بعض هذه الآداب واجب وبعضها مستحب. من الواجب التستر، ومن المستحب أو من المحرم، من المستحب عند بعض العلماء أو من المحرم فعله الكلام عند قضاء الحاجة. ولذلك تجد في كثير من كتب الفقه تجد بعض الفقهاء من الأئمة من أتباع الأئمة الأربعة يصرحون بتحريم الكلام عند قضاء الحاجة، حتى أن بعض الفقهاء قال إذا احتاج الإنسان إلى الكلام فغاية ما يمكن أن يتنحنح، ولذلك انتشر هذا بين كثير من الناس. ولذلك يمكن تيجي عند في بعض الأوقات رجل في بيت الخلاء فيأتي آخر يستعجله فصاحبنا يتنحنح لا يجيب لأنه يعتقد أن الكلام محرم. وهؤلاء الفقهاء الذين حرموا الكلام عند قضاء الحاجة استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمقت على الرجلين يخرجان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الحديث الله يكره ويبغض هذا الفعل، أن يخرج الإنسان لقضاء الحاجة وقد كشف عن عورته، هو وصاحبه يقضيان الحاجة وقد انكشفت العورة ويتحدثان يتبادلان الحديث. فاحتج بعض الفقهاء من أهل العلم رحمهم الله على تحريم الكلام عند قضاء الحاجة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلام لا بأس به إذا احتاج الإنسان إليه، لأنه لم يثبت في ذلك نهي، وهذا أصح قولي العلماء، فإن الحجة تؤيد هذا القول. وأما الحديث الذي ذكره بعض العلماء رحمهم الله فقد رد عليه من وجهين. الوجه الأول أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولا يجوز أن يبنى الحلال ولا الحرام إلا ما ثبت في الحديث الصحيح، فهذا الحديث معلوم ضعيف عند المحققين من أهل الحديث ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت. إذن فقد استرحنا من الدلالة فيه، لأنه إذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتعبد الله إلا بما ثبت. ولذلك كان الأئمة يتحرون الأسانيد. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك الإمام الفقيه فقيه خراسان أحد الأئمة المشهود لهم بالفقه والحديث. فجاءه رجل بدعاء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيها، والله على قدر أهل العزم تؤتى العزائم. فجاء هذا الراوي لعبد الله بن المبارك بدعاء، فماذا فعل؟ قال فرفع ابن المبارك يديه، يدعو به بهذا الدعاء، قال وعينه تنظر إلى الإسناد، يعني عايز يشوف ايه السند سليم صحيح أو لا، ليتحرى في عبادته لله عز وجل. إذا نرجع إلى موضوعنا الآن، إذا نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الكلام لأن الحديث ضعيف، هذا أولا. طيب، وثانيا لأن الحديث ذكر أمرين، ذكر الكلام مع ظهور العورة، فإن الله يمقت على ذلك، أن يمقت على الأمر بمجموع ما جاء في الحديث، أن يحصل الكلام مع ظهور العورة. وهذه الحالة إذا تكلم الإنسان وعورته ظاهرة باتفاق العلماء يحرم عليه ذلك. ومما يدل على أن الكلام عند قضاء الحاجة مباح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، فمر به رجل من أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، ما ردش عليه. فلما قضى حاجته أتى إلى الحائط وضرب بيديه وتيمم، ثم رد عليه السلام وقال له: إنك إن سلمت علي وأنا على تلك الحال لم أرد عليه. وجاء في بعض الروايات: فإني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ما هو وجه الدلالة من هذا؟ لو كان الكلام ممنوعا أصلا لما علق المسألة بالوضوء، لكان يعلق المسألة بأنك سلمت علي وأنا أقضي حاجتي ولا يحل أن أرد عليه. وأوضح من هذا، أوضح من هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب ليقضي حاجته، قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، قال: فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة، قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. وظاهر الرواية أنه حصل ذلك منه صلى الله عليه وسلم عند طلبه لقضاء الحاجة. المقصود في الكلام أنه لم يثبت في السنة ما يمنع الإنسان من الكلام إن احتاج إليه، لا فرق بين قضاء الحاجة وبين غيرها، ما في فرق ما دام أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذلك لما سئل أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة، سئل عن حديث أمنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عند كل أحيانه، فقال: إن صح هذا الحديث رأيت أن يذكر الله على الكنف، أو أن يذكر الله على الكنف. المقصود من هذا البحث أن الإنسان إذا كان يقضي حاجته ثم احتاج إلى الكلام فيجوز له ذلك، ولا تحريم في ذلك، بل ولا كراهة في ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب فيما يتعلق بهذا الموضوع لم يثبت فيه شيء إلا الحديث الذي ابتدأت الكلام به وبينت الإجابة عنه. وهنا يأتي سؤال: إذا احتاج الإنسان إلى ذكر الله، إذا احتاج الإنسان إلى ذكر الله كيف هذا يكون؟ يعني مثلا بهذا المثال الذي بينته الآن، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ف فجاء الرجل وسلم. ما هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الإجابة؟ هل لأنه يقضي حاجته؟ انتبه، أعيد السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقضي حاجته فسلم عليه الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، السؤال: ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الجواب؟ يقضي الحاجة أم الطهارة؟ الطهارة، بدليل أنه لم يرد عليه حتى بعد أن خرج، لم يرد عليه بعد أن خرج، وإنما انتظر حتى يتيمم، ثم علل فقال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. إذن ليست العلة كما يقول بعض أهل العلم جزاهم الله خيرا، قالوا العلة أنه يقضي الحاجة فلا يجوز الكلام. لا يا إخوان، ما هكذا الأمر. العلة أنه لم يكن على طهارة فكره. لا لا، بعد ما خرج رد عليه، أنا بسأله، بعد ما خرج قبل أن يتيمم رد عليه ليه؟ أحسن، يبقى ده نحن بنقوله. يبقى مش العلة إيه؟ ليست العلة المكان، العلة هي إيه؟ أنه لم يحب أن يذكر الله إيه؟ على غير الطهارة. إذن فسواء كنت في الكنيف في الحمام أو خارج الحمام، الأصل أنه يكره ذكر الله ها على غير طهارة. يبقى الكراهة ليست لأجل المكان، وإنما الكراهة لإيه؟ الكراهة لأجل إيه؟ الطهارة أو عدم الطهارة. الكلام واضح؟ بمعنى لو أن رجلا سلم عليك وأنت لا تقضي حاجتك لكنك لست على وضوء، ماذا نقول لك؟ ترد أم تؤخر الرد إن كان عاقلا؟ خد بالك، إن كان عاقلا، لأن الناس الآن ما عنده علم بهذا، فإذا لم ترد عليه السلام نفر منك. لكن أنا أضرب مثال بطالب علم، أنتما طالبا علم، أنت عارف الحكم وهو عارف الحكم، فأحدكما سلم على الآخر، هل ترد أم تؤخر الرد حتى الوضوء؟ تؤخر اتباعا للإيه؟ للسنة. ولكن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم تركه أم بين له؟ بين له. يبقى ما يجيش حد يسلم عليك وتروح أنت سايبه إيه وماشي تقول والله إحنا لسه واخدين الفتوى، أنت تضع العلم في غير موضعه. لا، شوف يا راجل، إذا كان يدرك الأحكام ويفهم الأحكام فعند ذلك السنة لنا أن ماذا نفعل؟ ها، أن تؤخر الرب لقوله صلى الله عليه وسلم: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. أما مع العوام فلا بد يلزمك لزوما واجبا أن ترد. طيب، إذا هذا الكلام واضح، انتبه الآن. ولكن السلام أمكن أن يؤخر، فلذلك أخره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمكن تبارك، أمكن أن يتبارك الإيه؟ أن يتبارك السلام. ولكن هناك بعض الأشياء لا يمكن أن تتبارك، إذا فات وقتها انتهى. مثل إيه يعني؟ إذا كان الإنسان يقضي حاجته فسمع الأذان، هل هذا يمكن أن يتبارك فيما بعد؟ ما يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل. طيب، يعني معنى ذلك أننا عند قضاء الحاجة نردد الأذان؟ أنا أعطي مثالا حتى نفهم المسألة. أيهما أشد في النجاسة، من يقضي حاجته أم الحائض؟ الحائض، أليس في الحائض أشد؟ نعم ولا بلى؟ بلى بلى، عشان ايه مصعبين مشاكل. انظر الآن، ولما كانت الحائض معذورة أجاز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر الله وهي حائض، وأن تخرج للمصلى وتكبر الله مع المين؟ مع المسلمين، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه أمر أن تخرج الحيض ها فيكبرنا بتكبير المسلمين ويشهدنا دعوة الخير. إذن رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أن تذكر الله، وهو كره لنفسه أن يذكر حتى يتوضأ. ما الفرق؟ أحسن، حاضر حاضر، انظر الآن الفرق. رخص للحائض أن تذكر الله، وهو بنفسه كره. لماذا؟ لأنه هو يستطيع الوضوء، أما هي فهي حائض، فراعى عذرها، راعى عذرها. فإذا كنت تقضي حاجتك وأذن المؤذن قلنا لك أنت أولى وأشد عذرا من الحائض، فتذكر الله وإن كنت في موضع الخلاء، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم ذكر الله في هذا الموضع، لا سيما إذا جاءت الضرورة. وهذه من الغرائب التي ندين الله بها وبشدة. لماذا؟ لأنه اشتهر عند كثير من الناس، بل عند بعض الفقهاء، أنك لا تذكر الله مطلقا عند الخلاء. إيش عنده الحجة؟ يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، كان لما يدخل بيت المية يعمل إيه؟ يقلع الخاتم. ليه؟ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقشه محمد سطر، ورسول سطر، ولفظ الجلالة سطر، يعني نقشه إيه؟ محمد رسول الله. قالوا فكان إذا دخل الخلاء نزع الخاتم، ولو صح هذا الحديث لكان له شأن، لكنه حديث منكر، نص على نكارته كثير من حفاظ الحديث. إذا لم يثبت لا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الكلام، ولم يثبت أنه كان ينزع خاتمه. إذا الدين لا يؤخذ بالعواطف. طيب، الإمام النووي قال كلاما طيبا مفيدا في مسألتنا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على فخذ أمنا عائشة وهي حائض فيقرأ القرآن، حديث رواه مسلم، يعني أمنا عائشة كانت إيه؟ حائض. وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يضع رأسه الشريف على فين؟ على فخذها، ينام على فخذها وهي حائض فيقرأ القرآن. الآن تجد بعض الناس، تجد بعض الناس عندهم الورع، لكن ورع الجهل وليس ورع السنة. إذا رأى رجلا يقرأ القرآن وهو نائم يقول يا أخي تأدب، تقرأ القرآن وانت نائم؟ وما علم هذا المسكين أن سيد البشر عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وقرأ القرآن وهو نائم، وكان يضع رأسه على فخذ أمنا عائشة رضي الله عنها فيقرأ القرآن. ماذا يقول الإمام النووي وهو إمام الشافعية في زمنه؟ يقول وفي هذا الحديث حجة على جواز ذكر الله في أماكن القابورات. هذا معنى كلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بقرب ماذا؟ بقرب دم الحيض. لو كانت قضية الأمكنة فيها اعتبار لكان من المفترض أن يبعد بقراءة القرآن عن أن يجنو به إلى موضع الحيض. الكلام واضح ولا لا؟ طيب، إذا ماذا نقول باختصار بعد هذا التطويل؟ إذا كنت تقضي حاجتك وأمكن أن تتدارك الذكر كرب السلام أو أن تحمد الله إذا عطس، فإذا عطس الإنسان نقول له احمد الله وأنت في الخلاء؟ نقول لا تحمد الله هنا، لأن النبي قال كريم الله طهارة. فماذا يفعل؟ نقول له أخر حتى تخرج من بيتك ها فتتطهر فإيه فتحمد الله، لأن هذا الحمد يمكن أن يتبارك. كذلك إذا كنت تقضي حاجتك وجاء أحد وسلم عليك ماذا نقول؟ لا تسلم، عليك بالسنة، تؤخر السلام إلى أن تخرج فتتوضأ وتذكر الله على طهارة. ولكن إذا أتى لك من الذكر ما لا يمكنك أن تؤخره فماذا نفعل؟ نتبع السنة وتذكر الله، وأنت حينئذ عذرك أقل أو أخف من عذر المرأة الحائض التي لم يحرمها من هذا الذكر الذي يمكن أن يفوتها ولا تتداركه. الحجة في الآثار والسنة، ليس قال فلان وقال علان. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فشدد الله عز وجل في من يقول حلال بغير حجة، أو في من يقول حرام بغير حجة. هذا تفصيل لهذه المسألة، وهذا يجرنا إلى المسألة الأخرى التي قال: والملابسة لما له حرمة. الملابسة لما له حرمة أي لما له أمر شرعي أمر الشرع باحترامه كذكر الله. في الزمن السابق كانوا يكتبون على الدراهم بعض أسماء الله، ربما تجد على درهم لفظة الله أكبر وما أشبه ذلك. فمنع بعض الفقهاء أن يصطحب إلى الخلاء ما له حرمة، أي ما له تعظيم في الشرع من أسماء الله عز وجل، وما له قدسية كأن تدخل بيت الخلاء بالمصحف، فمنعوا ذلك مطلقا. والأصل في هذا ذاك الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء نزع خاتمه، وقلت هذا الحديث ضعيف، ليس هذا قولي، هذا قول كثير من الحفاظ ومعهم الحجة. المهم أن هذا الحديث لا يصح. ومن هنا نقول إذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء وجب عليه أن يتحفظ فيما فيه ذكر لله. إذا كان معك مصحف واستطعت أن تضعه في موضع وأنت واثق وضامن أنه لا يصاب بسوء، فعندئذ نقول لك ماذا؟ لا بأس بذلك، لأن العبرة والعلة هي أن تحفظ هذا المصحف، وقد فعلت. لكن تجد بعض الناس أراد أن يدخل الخلاء يضع مصحفه على الأرض أو على السور، فربما يأخذه الآخر، وربما يتعرض للسقوط، وربما. المقصود في كل ذلك أنك تحفظ هذا الشيء الذي له حرمة، حتى لو كان معك جنيه ومكتوب فيه الله، يقولون أيضا لا تدخل به الخلاء، المقصود من ذلك أن تحفظه وأن تتحفظ من أن يصاب بإيه؟ بشيء. فإن لم يمكنك أن تتحفظ عليه أو أن تحفظه وجب عليك شرعا أن لا تدخل به. يبقى العبرة والعلة هي عندنا في إيه؟ في الحفظ والعدم. ما أمكن حفظه جاز لك الدخول به، وما لم يمكن حرم عليك، لأنك تعرض عندئذ ما له حرمة من ذكر الله إلى النجاسة والقذر. إذن باختصار هاتين المسألتين، الإمام الشوكاني يقول الملابسة لما له حرمة لا يجوز، وترك الكلام واجب، أو تقول الكلام محرم، وهذا رأي لبعض أهل العلم، وخالفهم آخرون، والحجة كما بينت لكم باختصار شديد أن الكلام لا يكره إذا احتجت إليه، وأن ذكر الله في بيت الخلاء فيكره في بيت الخلاء وفي غير بيت الخلاء ما دمت على غير طهارة. وأما الكلام العادي فإنه لم يثبت حجة تلزمنا بتحريم الكلام، وإنما الكلام هنا عند احتياجك له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ذلك. أنا أعلم إنه في هاتين المسألتين خلاف كثير ما اعتاده الناس، لكن المشكلة أننا لا ينبغي أن نطوع الأحكام لما اعتاده الناس، وإنما الحجة تثبت بالنصوص عن الله عز وجل في كتابه أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري لعم الكلام اتضح ولا نعيد مرة أخرى. نعم يكره قراءة القرآن على غير وضوء، إذا كنا نمنع ذكر الله، إذا كنا نمنع رب السلام، لكن ليس منعا تحريميا، يكره لكن لا يحرم. واضح؟ أيوة. طيب قال رحمه الله تعالى على المتخلي الاستتار حتى يبلو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيس، وترك الكلام، والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. نقف إن شاء الله عند قوله رحمه الله وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. والله سبحانه وتعالى أعلم. وأحب أن أنبه أن كراهة ذكر الله على غير وضوء ليس على سبيل التحريم، بل إنك إذا ذكرت الله على غير وضوء جاز لك، جاز لك. والحجة في هذا ما رواه الإمام مسلم بسنده المتصل، ورواه البخاري معلقا من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأنا أبين لك أنك إذا خرجت من الخلاء ماذا تقول، أو ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ غفرانه، وهذا ذكر. طيب وكان إذا شرع للمتوضئ إذا أراد أن يتوضأ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقام صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من الليل وقضى حاجته ثم خرج وقرأ القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم ربما قرأ، ولكن الغالب عليه أنه كان لا يذكر الله إلا عند طهارة. الكلام ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نتابع اليوم إن شاء الله ما يتعلق بموضوعنا الفقهي في شرح كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. وكنت سئلت في الأسبوع الماضي سؤالا وترددت في الإجابة، أحد منكم يستحضر ما هو السؤال؟ سؤال سئلت عنه في الأسبوع الماضي وترددت في الإجابة وقلت أراجع، إيش السؤال؟ أيوة، السؤال كان لما تعرضنا لوجوب أن يستر المسلم نفسه عند قضاء الحاجة، قلنا هذا سهل بالنسبة للإنس أن تستتر منه، لكن كيف يستتر أحدنا من الجن من الشياطين؟ فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ستر أو ستر ضبطت بالوجهين، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا أراد العبد المسلم أن يخلع أو ينزع ثيابه أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو. فكان السؤال من بعض إخواننا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الإنسان إذا دخل الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وقلت أنه يدعى بهذا الدعاء، لكن هذا الدعاء لا علاقة له في قضية صرف أعين الجن، يعني أنك إذا قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا لا يلزم منه أن تصرف عنك أعين الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول بسم الله الذي لا إله إلا هو. الكلام واضح؟ وكان التردد في بسم الله أو بسم الله الذي لا إله إلا هو، وسبب هذا التردد أن أكثر الرواة رووا الحديث ستر ما بين أو ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول العبد إذا أراد أن ينزع ثيابه بسم الله. وعند ابن السني ذكر بإسناده من طريق عبد الرحمن من طريق عبد الرحيم ابن زيد العمي قال بسم الله الذي لا إله إلا هو. وهذا الرجل أعني عبد الرحيم ابن زيد العمي متهم بالكذب، اتهمه يحيى بن معين بأنه كذاب، فالصواب عند المحققين من أهل الحديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول العبد إذا أراد أن ينزع ثيابه بسم الله. هنا التردد الذي قلت إن شاء الله نراجع الحديث. أما قضية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذه لا تمنع أعين الجن، الذي يمنع أعين الجن إذا أردت أن تنزع ثيابك سواء كان نزع الثياب في قضاء الحاجة أو في غير قضاء الحاجة، حتى لو أنك تريد أن تغير ثيابك في غير قضاء الحاجة وستظهر عورتك نقول لك تقول إيه بسم الله، ولا يجوز أن تزيد الذي لا إله إلا هو، لأن هذه تفرد بها فيما علمت أحد الكذابين وهو المدعو عبد الرحيم ابن زيد العمي، وهو متهم بالكذب. وقال الحافظ ابن حجر متروك كذبه يحيى بن معين. إذن فليصحح الجواب في الشريط السابق، الشريط السابق يصحح الجواب على هذا التحقيق الذي فتح الله به ويسر الله به. هذا الكلام واضح؟ طيب الحمد لله. يأتي الكلام في الشرح. طيب قال رحمه الله: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف. انتهينا إلى هنا في الدرس الماضي باختصار الحديث الذي يقضي حاجته يلزمه شرعا أن يستتر حتى لا يرى عورته أحد. ثم بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وقلنا إن هذا صحيح ثابت من حياء النبي صلى الله عليه وسلم مع الله تبارك وتعالى. وتعرضنا متى يجوز للمسلم أن يظهر عورته ومتى لا يجوز إلى آخر ذلك. قال: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف. وقلنا أن الناس في الزمن السابق ما كان عندهم الحمامات في البيوت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراد أبعد. وعلقنا على بعض الناس يأتي يقضي حاجته قريب من الناس ويظهر العورة المغلظة أو المخففة، هذا كله لا يجوز إطلاقا، فإن الله عز وجل أمر بحفظ العورات حتى لو كان بين الرجل والرجل. وعلقت على الناس الذين يخرجون من الحمامات في المسجد يأتي للوضوء فيكشف عن فخذيه، وهذا موجود في كثير من المساجد، تجد الرجل جالس يتوضأ وقد كشف عن فخذيه، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه مر على بعض أصحابه وقال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وهو الصحابي جرهد أو جرهد رضي الله عنه، يا جرهد أو يا جرهد غطي فخذك. مر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن فخذي وقال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة. وقال مالك أو أجاز الإمام مالك إظهار الفخذ ولم يرها من العورة، والحديث حجة على قول الإمام أو على رد على الإمام مالك رضوان الله على الأئمة جميعا. نبدأ بالدرس الجديد. قال: على المتخلي الاستتار إلى أن قام، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف إلى آخر ما قال. إذن عندنا اليوم إن شاء الله ثلاثة أمور. الأمر الأول قال ترك الكلام، الأمر الثاني الملابسة لما له حرمة، الأمر الثالث وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. فأقول بالله التوفيق، ترك الكلام إذا أراد المسلم أن يقضي حاجته فإنه ينبغي له عند قضاء الحاجة أن يتحلى بآداب. بعض هذه الآداب واجب وبعضها مستحب. من الواجب التستر، ومن المستحب أو من المحرم من المستحب عند بعض العلماء أو من المحرم فعله الكلام عند قضاء الحاجة. ولذلك تجد في كثير من كتب الفقه تجد بعض الفقهاء من الأئمة من أتباع الأئمة الأربعة يصرحون بتحريم الكلام عند قضاء الحاجة، حتى أن بعض الفقهاء قال إذا احتاج الإنسان إلى الكلام فغاية ما يمكن أن يتنحنح، ولذلك انتشر هذا بين كثير من الناس. ولذلك يمكن تيجي عند في بعض الأوقات رجل في بيت الخلاء فيأتي آخر يستعجله فصاحبنا يتنحنح لا يجيب لأنه يعتقد أن الكلام محرم. وهؤلاء الفقهاء الذين حرموا الكلام عند قضاء الحاجة استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمقت على الرجلين يخرجان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الحديث الله يكره ويبغض هذا الفعل، أن يخرج الإنسان لقضاء الحاجة وقد كشف عن عورته هو وصاحبه يقضيان الحاجة وقد انكشفت العورة ويتحدثان يتبادلان الحديث. فاحتج بعض الفقهاء من أهل العلم رحمهم الله على تحريم الكلام عند قضاء الحاجة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلام لا بأس به إذا احتاج الإنسان إليه، لأنه لم يثبت في ذلك نهي، وهذا أصح قولي العلماء، فإن الحجة تؤيد هذا القول. وأما الحديث الذي ذكره بعض العلماء رحمهم الله فقد رد عليه من وجهين. الوجه الأول أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولا يجوز أن يبنى الحلال ولا الحرام إلا ما ثبت في الحديث الصحيح، فهذا الحديث معلوم ضعيف عند المحققين من أهل الحديث ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت. إذن فقد استرحنا من الدلالة فيه، لأنه إذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتعبد الله إلا بما ثبت. ولذلك كان الأئمة يتحرون الأسانيد، فقد جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك الإمام الفقيه فقيه خراسان أحد الأئمة المشهود لهم بالفقه والحديث، فجاءه رجل بدعاء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيها، والله على قدر أهل العزم تؤتى العزائم. فجاء هذا الراوي لعبد الله بن المبارك بدعاء، فماذا فعل؟ قال فرفع ابن المبارك يديه يدعو به بهذا الدعاء، قال وعينه تنظر إلى الإسناد، يعني عايز يشوف ايه السند سليم صحيح او لا، ليتحرى في عبادته لله عز وجل. اذا نرجع الى موضوعنا الان، اذا نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم الكلام لان الحديث ضعيف، هذا اولا. طيب، وثانيا لان الحديث ذكر امرين، ذكر الكلام مع ظهور العورة،
فإن الله يمقت على ذلك، أن يمقت على الأمر بمجموع ما جاء في الحديث، أن يحصل الكلام مع ظهور العورة. وهذه الحالة إذا تكلم الإنسان وعورته ظاهرة باتفاق العلماء يحرم عليه ذلك. ومما يدل على أن الكلام عند قضاء الحاجة مباح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، فمر به رجل من أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، ما ردش عليه. فلما قضى حاجته أتى إلى الحائط وضرب بيديه وتيمم، ثم رد عليه السلام وقال له: إنك إن سلمت علي وأنا على تلك الحال لم أرد عليه. وجاء في بعض الروايات: فإني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ما هو وجه الدلالة من هذا؟ لو كان الكلام ممنوعا أصلا لما علق المسألة بالوضوء، لكان يعلق المسألة بأنك سلمت علي وأنا أقضي حاجتي ولا يحل أن أرد عليه. وأوضح من هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب ليقضي حاجته، قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، قال: فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة، قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. وظاهر الرواية أنه حصل ذلك منه صلى الله عليه وسلم عند طلبه لقضاء الحاجة. المقصود في الكلام أنه لم يثبت في السنة ما يمنع الإنسان من الكلام إن احتاج إليه، لا فرق بين قضاء الحاجة وبين غيرها، ما في فرق ما دام أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذلك لما سئل أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة، سئل عن حديث أمنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عند كل أحيانه، فقال: إن صح هذا الحديث رأيت أن يذكر الله على الكنف، أو أن يذكر الله على الكنف. المقصود من هذا البحث أن الإنسان إذا كان يقضي حاجته ثم احتاج إلى الكلام فيجوز له ذلك، ولا تحريم في ذلك، بل ولا كراهة في ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب فيما يتعلق بهذا الموضوع لم يثبت فيه شيء إلا الحديث الذي ابتدأت الكلام به وبينت الإجابة عنه. وهنا يأتي سؤال: إذا احتاج الإنسان إلى ذكر الله، كيف هذا يكون؟ يعني مثلا بهذا المثال الذي بينته الآن، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فجاء الرجل وسلم، ما هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الإجابة؟
هل لأنه يقضي حاجته؟ انتبه، أعيد السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقضي حاجته فسلم عليه الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، السؤال ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الجواب؟ يقضي الحاجة أم الطهارة؟ الطهارة، بدليل أنه لم يرد عليه حتى بعد أن خرج، لم يرد عليه بعد أن خرج، وإنما انتظر حتى يتيمم، ثم علل فقال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. إذن ليست العلة كما يقول بعض أهل العلم جزاهم الله خيرا، قالوا العلة أنه يقضي الحاجة فلا يجوز الكلام، لا يا إخوان، ما هكذا الأمر. العلة أنه لم يكن على طهارة فكره، لا لا، بعد ما خرج رد عليه، أنا بسأله، بعد ما خرج قبل أن يتيمم رد عليه ليه؟ أحسن، يبقى ده مش ما بنقوله، يبقى مش العلة إيه؟ ليست العلة المكان، العلة هي إيه؟ أنه لم يحب أن يذكر الله إيه؟ على غير الطهارة. إذن فسواء كنت في الكنيف في الحمام أو خارج الحمام، الأصل أنه يكره ذكر الله ها على غير طهارة. يبقى الكراهة ليست لأجل المكان، وإنما الكراهة لإيه؟ الكراهة لأجل إيه؟ الطهارة أو عدم الطهارة. الكلام واضح؟ بمعنى لو أن رجلا سلم عليك وأنت لا تقضي حاجتك لكنك لست على وضوء، ماذا نقول لك؟ ترد أم تؤخر الرد إن كان عاقلا؟ خد بالك، إن كان عاقلا، لأن الناس الآن ما عنده علم بهذا، فإذا لم ترد عليه السلام نفر منك. لكن أنا أضرب مثال بطالب علم، أنتما طالبا علم، أنت عارف الحكم وهو عارف الحكم، فأحدكما سلم على الآخر، هل ترد أم تؤخر الرد حتى الوضوء؟ تؤخر اتباعا للإيه؟ للسنة. ولكن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم تركه أم بين له؟ بين له. يبقى ما يجيش حد يسلم عليك وتروح أنت سايبه إيه وماشي، تقول والله إحنا لسه واخدين الفتوى، أنت تضع العلم في غير موضعه. لا، شوف يا راجل، إذا كان يدرك الأحكام ويفهم الأحكام فعند ذلك السنة لنا أن ماذا نفعل؟ ها، أن تؤخر الرد لقوله صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. أما مع العوام فلا بد يلزمك لزوما واجبا أن ترد. طيب، إذا هذا الكلام واضح، انتبه الآن. ولكن السلام أمكن أن يؤخر، فلذلك أخره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمكن تبارك، أمكن أن يتبارك الإيه؟ أن يتبارك السلام. ولكن هناك بعض الأشياء لا يمكن أن تتبارك، إذا فات وقتها انتهى. مثل إيه يعني؟ إذا كان الإنسان يقضي حاجته فسمع الأذان، هل هذا يمكن أن يتبارك فيما بعد؟ ما يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن ها فقولوا مثل. طيب، يعني معنى ذلك أننا عند قضاء الحاجة نردد الأذان؟ أنا أعطي مثالا حتى نفهم المسألة. أيهما أشد في النجاسة، من يقضي حاجته أم الحائض؟ الحائض، أليس في الحائض أشد؟ نعم ولا لا؟
بلى عشان ايه مصعبين مشاكل. انظر الان، ولما كانت الحائض معذورة اجاز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تذكر الله وهي حائض، وان تخرج للمصلى وتكبر الله مع المين؟ مع المسلمين، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه امر ان تخرج الحيض ها فيكبرنا بتكبير المسلمين ويشهدنا دعوة الخير. اذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض ان تذكر الله، وهو كره لنفسه ان يذكر حتى يتوضأ. ما الفرق؟ احسنت، حاضر. انظر الان الفرق، رخص للحائض ان تذكر الله وهو بنفسه كره. لماذا؟ لانه هو يستطيع الوضوء، اما هي فهي حائض فراعى عذرها، راعى عذرها. فاذا كنت تقضي حاجتك واذن المؤذن قلنا لك انت اولى واشد عذرا من الحائض، فتذكر الله وان كنت في موضع الخلاء، لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم ذكر الله في هذا الموضع، لا سيما اذا جاءت الضرورة. وهذه من الغرائب التي ندين الله بها وبشدة. لماذا؟ لانه اشتهر عند كثير من الناس، بل عند بعض الفقهاء، انك لا تذكر الله مطلقا عند الخلاء. ايش عنده الحجة؟ يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه، كان لما يدخل بيت المية يعمل ايه؟ يقلع الخاتم. ليه؟ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقشه محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة سطر، يعني نقشه ايه؟ محمد رسول الله. قالوا فكان اذا دخل الخلاء نزع الخاتم، ولو صح هذا الحديث لكان له شأن، لكنه حديث منكر نص على نكارته كثير من حفاظ الحديث. اذا لم يثبت لا ان النبي صلى الله عليه وسلم منع الكلام، ولم يثبت انه كان ينزع خاتمه. اذا الدين لا يؤخذ بالعواطف. طيب، الامام النووي قال كلاما طيبا مفيدا في مسألتنا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على فخذ امنا عائشة وهي حائض فيقرأ القرآن، حديث رواه مسلم، يعني امنا عائشة كانت ايه؟ حائض. وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يضع رأسه الشريف على فين؟ على فخذها، ينام على فخذها وهي حائض فيقرأ القرآن. الآن تجد بعض الناس عنده من ورع، لكن ورع الجهل وليس ورع السنة. إذا رأى رجلا يقرأ القرآن وهو نائم يقول يا أخي تأدب، تقرأ القرآن وانت نائم؟ وما علم هذا المسكين أن سيد البشر عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وقرأ القرآن وهو نائم، وكان يضع رأسه على فخذ أمنا عائشة رضي الله عنها فيقرأ القرآن. ماذا يقول الإمام النووي وهو إمام الشافعية في زمنه؟ يقول وفي هذا الحديث حجة على جواز ذكر الله في أماكن القابورات. هذا معنى كلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بقرب ماذا؟ بقرب دم الحيض. لو كانت قضية الأمكنة فيها اعتبار لكان من المفترض أن يبعد بقراءة القرآن عن أن يدنو به إلى موضع الحيض. الكلام واضح ولا لا؟ طيب، إذا ماذا نقول باختصار بعد هذا التطويل؟ إذا كنت تقضي حاجتك وأمكن أن تتدارك الذكر كرب السلام أو أن تحمد الله إذا عطس، فإذا عطس الإنسان نقول له احمد الله وأنت في الخلاء؟ نقول لا، لا تحمد الله هنا، لأن النبي قال كريم في الله طهارة. فماذا يفعل؟ نقول له أخر أخر حتى تخرج من بيته ها، فتتطهر فإيه؟ فتحمد الله، لأن هذا الحمد يمكن أن يتبارك. كذلك إذا كنت تقضي حاجتك وجاء أحد وسلم عليك ماذا نقول؟ لا تسلم، عليك بالسنة تؤخر السلام إلى أن تخرج فتتوضأ وتذكر الله على طهارة. ولكن إذا أتى لك من الذكر ما لا يمكنك أن تؤخره فماذا نفعل؟ نتبع السنة وتذكر الله، وأنت حينئذ عذرك أقل أو أخف من عذر المرأة الحائض التي لم يحرمها من هذا الذكر الذي يمكن أن يفوتها ولا تتداركه. الحجة في الآثار والسنة، ليس قال فلان وقال علان. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فشدد الله عز وجل في من يقول حلال بغير حجة، أو في من يقول حرام بغير حجة. هذا تفصيل لهذه المسألة، وهذا يجرنا إلى المسألة الأخرى التي قال: والملابسة لما له حرمة. الملابسة لما له حرمة أي لما له أمر شرعي أمر الشرع باحترامه كذكر الله. في الزمن السابق كانوا يكتبون على الدراهم بعض أسماء الله، ربما تجد على درهم لفظة الله أكبر وما أشبه ذلك. فمنع بعض الفقهاء أن يصطحب إلى الخلاء ما له حرمة، أي ما له تعظيم في الشرع من أسماء الله عز وجل، وما له قدسية كأن تدخل بيت الخلاء بالمصحف، فمنعوا ذلك مطلقا. والأصل في هذا ذاك الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء نزع خاتمه، وقلت هذا الحديث ضعيف، ليس هذا قولي، هذا قول كثير من الحفاظ ومعهم الحجة. المهم أن هذا الحديث لا يصح. ومن هنا نقول إذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء وجب عليه أن يتحفظ فيما فيه ذكر لله. إذا كان معك مصحف واستطعت أن تضعه في موضع وأنت واثق وضامن أنه لا يصاب بسوء، فعندئذ نقول لك ماذا؟ لا بأس بذلك، لأن العبرة والعلة هي أن تحفظ هذا المصحف، وقد فعلت. لكن تجد بعض الناس أراد أن يدخل الخلاء يضع مصحفه على الأرض أو على السور، فربما يأخذه الآخر، وربما يتعرض للسقوط، وربما. المقصود في كل ذلك أنك تحفظ هذا الشيء الذي له حرمة، حتى لو كان معك جنيه ومكتوب فيه الله، يقولون أيضا لا تدخل به الخلاء. المقصود من ذلك أن تحفظه وأن تتحفظ من أن يصاب بإيه؟ بشيء. فإن لم يمكنك أن تتحفظ عليه أو أن تحفظه وجب عليك شرعا أن لا تدخل به. يبقى العبرة والعلة هي عندنا في إيه؟ في الحفظ والعدم. ما أمكن حفظه جاز لك الدخول به، وما لم يمكن حرم عليك، لأنك تعرض عندئذ ما له حرمة من ذكر الله إلى النجاسة والقذر. إذن باختصار هاتين المسألتين، الإمام الشوكاني يقول الملابسة لما له حرمة لا يجوز، وترك الكلام واجب، أو تقول الكلام محرم، وهذا رأي لبعض أهل العلم، وخالفهم آخرون، والحجة كما بينت لكم باختصار شديد أن الكلام لا يكره إذا احتجت إليه، وأما ذكر الله في بيت الخلاء فيكره في بيت الخلاء وفي غير بيت الخلاء ما دمت على غير طهارة. وأما الكلام العادي فإنه لم يثبت حجة تلزمنا بتحريم الكلام، وإنما الكلام هنا عند احتياجك له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ذلك. أنا أعلم أنه في هاتين المسألتين خلاف كثير ما اعتاده الناس، لكن المشكلة أننا لا ينبغي أن نطوع الأحكام لما اعتاده الناس، وإنما الحجة تثبت بالنصوص عن الله عز وجل في كتابه أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري لعم الكلام اتضح ولا نعيد مرة أخرى. نعم، يكره قراءة القرآن على غير وضوء إذا كنا نمنع ذكر الله، إذا كنا نمنع رب السلام، لكن ليس منعا تحريميا، يكره لكن لا يحرم. واضح؟ أين؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: على المتخلي الاستتار حتى يبلو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيس، وترك الكلام، والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. نقف إن شاء الله عند قوله رحمه الله: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. والله سبحانه وتعالى أعلم. وأحب أن أنبه أن كراهة ذكر الله على غير وضوء ليس على سبيل التحريم، بل إنك إذا ذكرت الله على غير وضوء جاز لك، جاز لك. والحجة في هذا ما رواه الإمام مسلم بسنده المتصل، ورواه البخاري معلقا من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأنا أبين لك أنك إذا خرجت من الخلاء ماذا تقول، أو ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ غفرانه، وهذا ذكر. طيب، وكان إذا شرع للمتوضئ إذا أراد أن يتوضأ: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقام صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من الليل وقضى حاجته ثم خرج وقرأ القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم ربما قرأ، ولكن الغالب عليه أنه كان لا يذكر الله إلا عند طهارة. الكلام